واعتصموا وادعوا بالخير لإخوتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدي الكرام، موضوع حلقة اليوم موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، هو عن مرضى الكبد، وخاصة مرضى الكبد، هو عن العقاقير وسمية الكبد. يعني هنتعرف على هذه العقاقير، وهنتعرف على خطورة العقاقير بالنسبة للجسم وبالنسبة لمرضى الكبد، ونتعرف أيضا على السبل الغير مشروعة في تناول العقاقير، وكيف نعالج هذه الجزئية من خلال الوعي الصحي اللي هنقدمه النهاردة من خلال هذا اللقاء مع أستاذ قناة الرحمة، الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، وصاحب برنامج البرهان في إعجاز القرآن. برحب بك دكتور في برنامجك عيادة الرحمة.
أهلا، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
دكتور، يعني زي ما تعودنا مع حضرتك، يعني نبدأ الحلقة بالحديث عن الناحية الإعجازية المرتبطة بموضوع الحلقة وهو الكبد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أهلا بكم أحبتي في الله، وأهلا بكم، أهلا بك أخي الحبيب دكتور أنور في برنامجك، وأنت أخ عزيز وحبيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء متحدثين ومستمعين. حقيقة هذا الموضوع من المواضيع، يعني أعتقد أنها من المواضيع المتروكة، ونسأل الله أن احنا نقتحم هذا المجال الآن، نحاول أن نقترب من خطورة كبيرة جدا في موضوع العقاقير. نبتدي بالناحية الإعجازية. حقيقة الكبد مصنع عجيب وضخم وكبير ومعجز حقيقة. يعني الإنسان أحيانا بيتوه في سراديب الكبد، بيتوه وسط وظائف الكبد، من إنتاج، من تخزين، من تدوير نفايات، من إعادة توزيع. الكبد يعني أول ناحية عجزية فيه كما أقول دائما الخلية الكبدية ثمانية الشكل، اللي هي تميزت عن الخلية الأولى اللي هي النطفة، فتميزت الخلايا إلى خلايا قلب وخلايا طحال وخلايا كلى وخلايا كبد وخلايا جهاز هضمي وخلايا أعصاب، وكل خلية في تخصصها في إعجاز وظيفة وإعجاز تشريحي. ففي خصوصية في الخلية الكبدية. نمرة اثنين، ناحية إعجازية أخرى، أن الكبد يصغر في الحجم مع تقدم العمر. لك أن تعلم أخي الحبيب أن الجنين عندما يولد يفرز هرمون يصدر أوامر إلى خلايا الكبد بالتوقف عن النمو،
يا الله،
وإلا لأصبح الكبد في حجم عملاق جدا.
يا الله،
من الذي أفرز هذا الهرمون؟
سبحان الله.
ومن الذي أعلم خلايا الكبد؟ من الذي أعلم خلايا الكبد أن هذا الجنين ولد من بطن أمه وينبغي لهذا الكبد أن يتوقف عن النمو؟ فيصدر هرمون عجيب الشكل يصدر أوامره إلى خلايا الكبد بالتوقف عن النمو، ولكن يتيح لها بعد ذلك أن تستبدل نفسها. النمو اللي أقصده اللي هو الانقسامات، لأن
صحيح.
الخلية بتنقسم قسم ميتوزي فبيكبر الحجم. إنما مسألة إن هي تعيد بناء نفسها من جديد أو تستبدل بأخرى،
ده موجود،
ده موجود. إنما الحجم،
سبحان الله،
الحجم مثلا الكبد في الإنسان البالغ 1/36، الحجم في الجنين 1/8، معنى كده انه بيصغر في الحجم.
صحيح،
كلما
احنا بنقيسه بالنسبه للجسم، يعني قياس نسبي.
قياس
مش قياس حجمي عشان برضو ايه
لا قياس نسبي طبعا يعني بيصغر في الحجم
يعني زيادة حجم الجبد بالنسبة للجسم بتختلف عن زيادته بالنسبة يعني بالنسبة للأعضاء الأخرى
الأعضاء الأخرى
تمام
طبعا هذا يعني. التناسق معجز
صحيح
أن الكبد يوضع في هذا المكان بهذا الحجم والطحال يوضع في هذا المكان في هذا الحجم بهذا الحجم الكليتين في هذا المكان ما هو التناسق هذا وهذا النظام البديع فلينظر الإنسان مما خلق وفي نفس الوقت هذا النظام المعجز لخلق الجسد الإنساني العينان هكذا الأنف هكذا هكذا
قلب. يا رب نكون عوضنا مشاهدينا حلقة الجمعة الماضية عشان حرف ربنا يبارك فيك يا دكتور العقاقير وسمية الكبد طبعا موضوع مش سهل وموضوع محتاج ان احنا نلفت انظار كل مشاهدينا ان هم الحلقة دي في غاية الأهمية وخصوصا لمرضى الكبد يعني حرك برضو بمقدمة بسيطة توضح مدى أهمية اللقاء
هو المسألة يعني بتتضح من وظيفة الكبد من ضمن وظيفة الكبد كبد مصنع إنتاج
نعم.
مصنع تخزين مصنع تدوير نفايات مصدر توزيع للغذاء بعد ذلك مصنع التخلص من السموم والعقاقير بالنسبة للجسم الإنساني سموم فكون الكبد يتخلص من هذه السموم معناها أنه كلما كثرت هذه السموم زاد العبء على الكبد إلى أن يفشل تماما وكلما كانت هذه السموم بسيطة أو مقننة أو مرشدة فيصبح الكبد حينئذ في حالة يعني مرتاحة لأداء وظائفه الأخرى هي دي الخطورة أن هو نفتكر بس ان المصفى بتاعت السموم بتاع الجسم كله هو الكبد والعقاقير التي تؤخذ بعشوائيه وبدون ضبط خصوصا من الاطباء نيجي بعد كده للجزئيه ديت اللي هم ليسوا متخصصين في الكبد فبيوصفوا مضادات حيويه مسكنات بلا ضابط في هذه الحالة بتبقى عبء على الكبد وخصوصا إذا مرض هي دي الخطورة ففي إحصائيات عجيبة يعني لما تيجي حضرتك في الإحصائيات نقول 2-5% من الصفرة التي تحدث في المستشفيات سببها العقاقير نمرة 2 40% من حالات الالتهاب الكبدي فوق سن 50 40% خلي بالك من خطورة النسبة 40% من حالات الالتهاب الكبدي فوق سن 50 سببها العقاقير
يا الله سلم يا رب
25% من حالات الفشل الكبدي الحاد سبب العقاقير نسب ما هيش 5% ولا 2%
طيب
ولا 10% لا نسب
يا ريت يا دكتور نوضح لمشاهدينا ايه هي العقاقير لان برضو يعني اذا كان الكلمة لفظ العقاقير ناس كتير تفهمه لكن في ناس كتير مش فاهم يعني عقاقير برضو بالنسبة لابائنا وامهاتنا فيا ريت حضرتك توضح لنا
العقاقير بالتعبير العام هي الادوية اللي الناس بتاخدها
ادوية
الادوية
تمام
الادوية سواء كانت مضادات حيوية سواء كانت مسكنات سواء كانت هرمونات ما هي ادوية برهرمونات سواء كانت مضادات سرطان كل ديت الادويه اللي مختلف
طيب
علم
يعني
الادويه
ارى السعاده
يعني درج.
ارى السعاده الان يعني تظهر على وجوه الاخوه اللي هم شغالين في الموضوع الاعشاب فهل معنى حضرتك بقى النهارده لما نتكلم عن العقاقير بهذه الصوره ممكن الناس تفهم ان الاعشاب بنجيز او بنتحدث عن هذه الجزئيه
لا
فيا ريت برضه حضرتك ايه
عشان الاعشاب سموم زي العقاقير واشد لانها داخله الجسم بدون ضابط طب ده العقاقير منضبط علميا بجرعات او بدراسات علميه بحثيه دقيقه جدا جدا وفي توافق وتناغم مع علم الامراض انما الاعشاب للاسف الشديد لا بتاخذ حقها في هذا المجال فاصبحت خطورتها اكبر من خطوره العقاقير
طيب يعني اذا لابد لايهما ان يدخل الجسم
مفيش كلام
تمام
يعني ده اكتر من كده ما هو التلوث البيئي برضه نفس القصه ما هو داخل في القصه يعني الدخان اللي في هو السموم الدخان اللي هو التدخين اللي احنا اتكلمنا عليه في حلقه مباركه في هذا على هذه الشاشه التدخين ما هو كله سموم فيعني اذا وسعنا المجال عقاقير اعشاب التلوث بيئي كل ما يدخل الجسم من اجسام غريبه
تغذيه خاطئه
كلها اعباء على هذا العضو الهام والخطير على الكبد. طبعا في جزء بيتحمله الكلى ولكن الكبد اكتر، ان هو مصنع، هو التخلص من السموم بيتم عن طريق الكبد.
طيب دكتور ناخد فاصل ونرجع للجزئية دي تاني
إن شاء الله.
مهمة جدا مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان الظهر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
زي نهر النيلنا قناة الرحمة تروينا زي نهر النيلنا
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
لنا والأهالينا
عدنا بفضل الله.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا
والرحمة اسم ومسمى
أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى
في الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بحمد الله تعالى والعقاقير وسمية الكبد مع فضيلة الأستاذ دكتور سمير تقي الدين استشاري الكبد والجهاز الهضمي وصاحب البرهان في إعجاز القرآن. برحب بك دكتور مرة ثانية.
أهلا دكتور أنور، الله يكرمك.
مشاهدينا الكرام، يمكن قبل الفاصل اتكلمنا في جزئية مهمة جدا والدكتور وضح إيه هي العقاقير ومدى خطورتها وارتباطها كسم داخل الجسم ومدى خطورته على الكبد، وأيضا تحدثنا عن الأعشاب أن الأعشاب قد تكون أشد سمية من العقاقير وتؤثر أيضا على الكبد يعني، ولكن الجسم لابد أن يكون هناك بعض العلاجات اللي ممكن يتناولها سواء كانت يعني عقاقير أو غيره، فيعني أكيد في ضابط معين الدكتور عايز يوضحه لنا علشان نقدر نتعامل به من خلال تعاملنا مع العقاقير أو مع الأعشاب. فطبعا دكتور سمير حركي ياريت توضح لنا هذه الجزئية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. فالحقيقة عايزين نفرق بين مجموعتين كبار من العقاقير، العقاقير الخاصة بالكبد اللي هو مدعمات الكبد وكده، والعقاقير الأخرى اللي هي بتمثل سمية للكبد. فالكلام يعني الآن يمكن أن يوجه إلى التخصصات الأخرى، يعني التخصصات الأخرى اللي هي الجراحة، البطنة خلاف الكبد، الصدر، الكلى. أطباء الإخوة الأحباء يعني اللي هم لابد إن هم ياخدوا تاريخ مرضي لمريض الكبد ويسألوا كويس قوي، على أساس إن الكبد الآن أصبح تخصص دقيق جدا وما أصبحش تخصص عام. يعني البطنة العامة دي أصبحت زي ما بيقول موضة يعني قديمة شوية، الوقت بقى فيه كلى، بقى فيه قلب، بقى فيه شيست اللي هو الصدر، بقى فيه كبد، فيه جهاز هضمي.
يعني تقصد يا دكتور سمير ان التخصص له دور في هذه الجزئية؟
جدا، يعني التخصص اللي اقصده ان لو راح مريض الى تخصص ما وليكن حتى النساء والولاد مثلا، يعني يهتم قوي، يبتدي يحط في مخه قوي وهو بيكتب روشتة، العين ده ممكن يكون كبد، يعني عنده كبد، يعني ده اللي اقصده. يعني انا عايز ادخل في الحته دي.
تمام
مش طيب. مش التخصص
طيب. هنوضحها يا دكتور لكن في يعني طبعا محبينك ان شاء الله يعني بيحاولوا يتواصلوا معاك، يمكن ما بيقدروش يتواصلوا في البرهان لكن في برنامجنا ان شاء الله نفتح الحوار. اخونا مصطفى من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
اهلا يا اخي الحبيب، اتفضل.
اهلا بيك واهلا بالدكتور سمير.
يا ريت نعلي الصوت يا اخو مصطفى، اتفضل.
بقول لحضرتك معلش انا عندي فيروس سي.
نعم.
وانا عملت تحاليل اللي هي وظائف كبد طلعت كويسه. بعدها
يعني كويسه يعني ايه؟ يعني وظائف كبد كويسه.
وظائف كبد الدكتور قال لي ممتازه.
الحمد لله.
بعدها عملت فيروس سي، قال لي عندي فيروس سي. فبعد التحليل فرنسا طلع عندي 1,500,000.
مليون.
بعد ما طلع عندي العدد 1,500,000 فقال لي عملت اشاعه على الكبد طلع سليم ما فيهوش تليفات. وانا عندي 41 سنه. فدلوقتي حضرتك انا باخد العلاج بقالي 9 شهور ونص.
ايه العلاج؟
العلاج بجاسز حضرتك، بجاسز والكبسولات. ايبر بجاسز والكبسولات.
ريبافرين.
ريبافرين. بعدها باربع شهور وبعتنا التحليل فرنسا ثاني قال لي انتهى تماما من عندك. فالدكتور قال لي لازم تكمل الكورس لمده سنه. هل العقاقير بتاعت الفيروس تعتبر من سموم الكبد وتاثر ولا لا؟ ادي واحده. ثاني حاجه، في ناس بيقول لك بعد ما بيمشي ممكن يرجع ثاني، هل ده الكلام ده صحيح ولا لا؟
طيب يعني سؤال جميل يا اخ مصطفى، ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك.
شكرا. اختنا ام ملك من الجيزه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ام ملك.
انا دلوقتي حضرتك عايز اسال يعني.
طب يا ريت تعلي صوتك يا ام ملك.
الحاجات اللي هي الاعشاب اللي هي الاعشاب اللي هي للتخسيس وكده وشاي الرجيم، كل ده بيأثر على الكبد ولا عادي ما بعملش اي مشاكل؟
طب انا يعني برضو الشاي ده بتجيبيه اللي هو العشوائي ده ولا بتجيبيه من الصيدلية؟
شاي رويال ريجيم
الاخضر
بدون ذكر اسماء. الله يبارك فيك.
بس انا اقول لحضرتك انا يعني ماشي. انا حضرتك دلوقتي ما بعملش حمام الا لما باخد اي حاجه يعني تمشي يعني تخلي معدتي تخليني اعمل حمام. لازم اخد اي حاجه شاي ريجيم، اخد حبوب، اي حاجه اعشاب.
يعني في امساك
بيأثر عليا؟
يعني في امساك مستمر يا ام ملك؟
ايوه
امسك مظبوط.
بيأثر على جنابي طبعا.
طيب حاضر.
شكرا.
شكرا يا ام ملك. السلام عليكم. اخونا صبري من الاردن، اتفضل يا اخ صبري.
عليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام.
اهلا يا اخي الحبيب، اتفضل.
ازيك يا دكتور انور؟
يا اهلا بيك يا اخي.
استاذ انور لو سمحت والله بدي اغير الموضوع معاك.
نعم؟
في موضوع بدي احكي معاك فيه، بدي الشيخ محمد حسان ضروري.
طيب ممكن في الكنترول ان شاء الله، ربنا يبارك فيه. في اسئله خاصه بموضوع الحلقه؟ طب شكرا يا اخ صبري، ربنا يبارك فيك. دكتور يعني برضو سؤال اخونا مصطفى، سؤال مرتبط ارتباط مباشر بموضوعنا، لكن بدايه حضرتك هتقول لنا الجزئيه اللي انت تقصدها من موضوع التخصص. يعني انا مثلا وليكن عندي مريض، المريض ده عنده مشكله في الكبد، ولكن حصلت له مشكله تانية، وليكن مشكله في رجليه، جرح، اي مشكله اخرى، عنده صداع معين او عنده مشكله اخرى غير موضوع الكبد، وراح لدكتور في تخصص اخر والدكتور هيكتب له علاج، ايه الكلام بقى اللي حضرتك عايز تقوله للدكتور قبل ما يكتب الروشته؟
دي هي جزئيه اللي انا عايز اركز عليها.
تمام،
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
انا عايز اقول للدكتور، وانت بتكتب روشته حط في دماغك ان العين ده ممكن يكون عيان كبد، فبتساله في الهيستوري بتاع حضرتك.
تمام.
اللي هو تاريخ المرض يعني. بياخد على خير الكبد، عنده فيروس سي، عنده تليف، عنده مثلا قرحه في المعده حتى. خصوصا الاطباء الروماتيزم والعلاج الطبيعي وكده.
تمام.
وهكذا. يبقى انت بتقنن جرعاتك والمضادات الحيويه او بتبعته لدكتور كبد علشان يقنن لك الجرعات اللي هي بتاع المضادات الحيوية، او يقول لك بلاش المضاد الحيوي الفلاني، لان مش كل المضادات الحيوية ضارة بالكبد، ففي مضاد حيوي امان بالنسبة للكبد، وفي مضاد حيوي مدمر للكبد، في مضاد حيوي مدمر للكبد، وهكذا. فالتخصص الاخر هو بياخد الهيستوري، بيشوف وظائف الكبد، وطبعا هي عملية صحيح مكلفة للعيان، ولكن على المدى البعيد
مفيدة له،
مفيدة جدا جدا له. فبيشوف الأشعة وطبعا الكلام ده ما بيحصلش، ولكن احنا عايزين نفعله، نريد ان نفعله من خلال هذه الحلقة اللي هي تقنين ما يدخل في الجسم من عقاقير غير عقاقير الكبد. اللي هو اللي اتكلم عليه الأستاذ مصطفى، اللي هو الانترفيرون والريبافيرين، ده طبعا دي حاجة للفيروس اللي بيدمر الكبد. فاحنا دلوقتي مضطرين له، هنعمل تابع الانترفيرون بصوره الدم وبالصفايح كل 3 شهور عشان نشوف يا ترى عامل ايه فيها، ولكن هي مفيده وليست ضاره بالكبد شخصيا يعني، اللي هي الانترفيرون والريبافيرين. في جزئيه ثانيه في السؤال بتاع الاستاذ مصطفى،
بتاع اخونا مصطفى، وبيسال هل الفيروس ممكن يعود مره اخرى؟
والله هذا وارد، عشان هو صحيح كلام مش مطمئن، ولكن وارد. فيه جزء من الالتهاب الكبد المزمن سي بيحصل فيه حاجه اسمها ريلابس بعد فتره من اخذ العلاج، بعد 6 شهور من اخذ العلاج وانتهى الفيروس تماما. كل القصه دكتور انور لها علاقه بقوه جهاز المناعه المعجز داخل الجسد الانساني. اذا كان جهاز المناعه قوي فان شاء الله بنامل خير في العلاج بالانترفيرون
ان شاء الله. طب هاخد اتصال يا دكتور ونرجع مره اخرى. ام امل من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام امل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
انا دكتور انور.
يا رب. اتفضلي يا اختي، اتفضلي بالسؤال.
من فضلك اكلم دكتور سمير.
معاك الدكتور سمير، اتفضلي.
دكتور سمير، انا كان عندي فيروس سي،
بس الصوت يعلى شويه بس.
في الزياره الاخيره للدكتور قال لي،
علي صوتك يا ام امل، ربنا يبارك فيك.
انا عندي فيروس سي.
ايوه.
وفي الزياره الاخيره للدكتور يعني اللي بيعالجني قال لي الحمد لله انت بتتعاملي مع الكبد كويس. بجانب العلاج اللي بيديهولي، اذكر اسم ادويه او حاجه؟ أذكر الأدوية اللي باخدها، باخد ليفرين وباخد
اندرا، يعني مدعمات كبد، يعني مدعمات.
بس دول اللي أنا باخده بس. كان جالي دكتور من أمريكا، واحد جاب حاجة اسمها طحلب، حاجة زي الجيلاتين كده، نبات بحري،
نبات يعني أعشاب،
لبن خالي الدسم.
يعني أعشاب يا أمان؟
لا ما لا، هو حاجة نبات كده من البحر.
طيب يعني ما فيش مشكلة،
بيعمل اللبن بيخليه زي اللبن الرايب. من وقت ما خدته الأنزيمات كويسة جدا جدا. هل أستمر عليه ولا يعني رأيي الدكتور سمير إيه؟
طيب شكرا
شكرا
يا عمر. نعود تاني يا دكتور للجزئية اللي بنتكلم فيها. يعني حضرتك أثرت جزئية مهمة جدا، وهي دور الطبيب المتخصص في مجالات أخرى في العناية والاهتمام بمريض الكبد في هذه الجزئية.
الله يفتح عليك. ده اللي أنا عايز أوصل له، وعايزين الرسالة تتوجه.
طيب أنا دلوقتي يعني معلش أنا رايح لدكتور دكتور في تخصص آخر، وبرضو يعني بدأ بقى عندي وعي في هذه الجزئية كمريض، فدوري ايه بقى عشان اوضح للدكتور الجزئية دي؟
يفهم الدكتور في الهيستوري بتاعه ان هو مريض كبد،
مريض كبد
ايا كان بقى مرض الكبد، التهاب كبد مزمن، التهاب كبد حاد، عنده تليف في الكبد، وهكذا، عنده دوالي في المريء، عنده قرحة في المعدة، ما هي كل القصة دي مع بعضها. فيفهم الدكتور او ينبهه، والدكتور بالتالي برضه يعني بيشترك معاه في هذا. المريض ما يروحش من نفسه للصيدليه ويقول لهم انا عندي نزل برد وعايز علاج.
دي مشكله.
نيجي بقى لدور الصيدلي. يعني رجاء حار ان هو هذا الصيدلي
الصيدلي الحقيقي ولا الصيدلي الاخر اللي هو يعني دبلوم تجاره واقف في الصيدليه؟ ما هي برضه انا ده موضوع
والله موجود. ده موضوع ذو شجون يا دكتور. انت هتخلينا افتح في قصه يعني بتزعلني قوي، يعني بتزعلني جدا، اللي هو اللي واقف الصيدليه وليس بصيدلي، وبيقيس الضغط وبيدي علاج ضغط، وبيقيس السكر وبيدي علاج سكر، وبيظبط جرعات سكر. وللحقيقه في الحقيقه انا شفت شخصيا يعني في العياده.
طيب الموقف الشخصي ده هنذكرها ان شاء الله، لكن انا معايا اتصال.
اتفضل.
ام محمد من الجيزه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا ام محمد.
ازيك يا دكتور سمير؟
الله يسلمك.
بالنسبه لحضرتك، انا الجهاز الهضمي عندي دايما المعده مضطربه، وتقريبا كل يوم يا دكتور اخد قرص فلاجيل، تقريبا كل يوم.
قرص ايه؟
قرص فلاجيل. عشان احس كده ان الفلاجيل بيهدي لي المعده وبتظبط شويه. انا الحمد لله انا باخد بس ضغط مرتفع، عندي يعني كل يوم برشامه باخد ضغط مرتفع. وكان الدهون الثلاثيه مرتفعه شويه والدكتور ظبطها معايا. لكن هي عمليه المعده دايما مضطربه، واحيانا كتير جدا اروح للدكتور القولون يبقى عصبي جدا وما يهداش الا بحقن مسكن. في فترات متقاربه قد تكون كل شهرين. هي طبيعه عملي صعبه جدا جدا فكريا يعني، ولكن ده مش عارفه يعني اعمل ايه. حضرتك تشيرني يا دكتور بعد اذنك.
طيب حاضر يا محمد.
شكرا.
شكرا يا محمد. شكرا. نستكمل الجزئيه يا دكتور بقى، وجزئيه المواقف اللي يمكن حاسس مع حضرتك.
والله اصل حضرتك يعني دخلت في قصه ان الصيدليات اصبح فيها صيغه الوقت، صيغه عجيبه جدا. قياس الضغط والسكر والوزن. خير، قيس الضغط بس قيسه صح. وما تقترحش علاج لان دي مشكله. بيجي لي عيان يقول لي انا ضغطي عالي جدا 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 وخدت العلاج ده، ابص الاقي ضغطه نزل خالص بقى مثلا 90 60، معنى كده ما كانش عنده ضغط، والعكس. يقول لي ضغطه واطي وهو عالي وهكذا. فدي قصه بقى اداب المهنه بقى، يعني احنا يعني بنهيب بالاخوه الصيادله ان هم ينضبطوا في هذا الامر ويضبطوه، يعني يضبطوه، لان هو طبعا اخطر ما يمكن، اخطر ما يمكن، وخصوصا مع انتشار امراض الكبد. عارف حضرتك دلوقتي منتشره. ان عيان الكبد
وباء،
يروح الاجزخانه او الصيدليه فيقول انا عندي نزله برد او عندي نزله شعبيه، وطبعا عايز يوفر كشف الدكتور فبيروح للصيدلي فيديله مضادات حيويه ممكن تدمر الكبد. يعني انا شفت اخ عزيز، يعني كان عزيز علي يعني فعلا، من جرعة علاج واحد لالتهاب شعبي دخل في فشل كبدي حاد ومات في 48 ساعة. ده حقيقة يعني.
بسبب العلاج الصيدلية.
علاج بيأخذ أساسا للدرن يعني. ما فيش داعي لذكر أسماء أدوية. بس هو راح للصيدلية عنده نزة شعبية أم كتب له الداله الإيه العلاج اللي هو بيعالج الدرن ده. هو بيكتب ساعات ولكن هو المفروض كان يقول له أنا عندي كبد وأنا بيعمل أحيانا فشل كبدي حد. أنت عارف تأثير العقاقير على الكبد تتراوح ما بين خلل بسيط في خلايا في وظائف الكبد ارتفاع انزيمات مثلا ممكن.
طيب
ازيك يجي عيان مثلا اتفضل
هاخد اتصال
لا اتفضل
معلش يا ام محمد من الاليوبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سريعا يا ام محمد اتفضلي يا ريت نعلي الصوت يا ام محمد.
حاضر. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور انور.
الله يبارك فيك يا
ربنا يخليك. السلام عليكم يا دكتور سمير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويزيدك ايمان وتقوى وحضرتك من اللي بيقال عليهم في موقف وجههم دايما يا رب العالمين.
امين
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. والله انا عندي والدتي مريضه كبد عندها نسبه تليف والتسقه بس الحمد لله رب العالمين يعني النسبة بتقل دلوقتي وعندها برضو اللي هو فيروس سي وكانت عانت من فترة كان جالها عدوى في عمرة من الأمراض اللي عملتها بالدرم وتعالجت منه وخدت الجرعة الوقائية برضو فبس هم قالوها ان الجرعة دي هتأثر عليكي في عظم جسمك كله عموما وفعلا هي بتشتكي فعلا من عظم جسمها كله وعندها المرارة تعبانة فيها حصوات ويعني هي عندها بتعاني من حاجات كتير جدا وعندها تصلب في الشرايين وعندها دوالي وعندها في القلب اللي هو الشريان التاجي في قصور وبتاخد له علاج بس العلاج دوت جم بدأ يقللوا هي تتعالج تبع التأمين الصحي مش موظفه ولا حاجه بس بدأت تتعالج بس اتفاجئت ان هم ما بيراعوش ودوت اللي انا عايزاه بقى حضراتكم يعني رجاء انهم تنبهوا من الموضوع ده ان هم ما بيحاولوش يراعوا ان هم يبصوا لعلاج المريض اللي بياخده اللي بيتعالج من كذا حاجه يعني تقول لهم انتوا عندكم الورق بتاع انا ست جهله وما اعرفش ايه العلاج اللي انا باخده انا عندكم الورق بتاع كله هو تروح حاطه من الورق بتاعها كله تقول لهم انا هو ده العلاج اللي انا باخده يقول لها ايه كل ده طب بصي احنا جايين لك العلاج بتاعنا احنا ابقي تابعيهم هم بقى وخلاص يكتب لها العلاج لمده شهرين يقول لها تعالي وما يفكرش
يعملوها. طيب الرساله وصلت يا ام محمد شكرا. اخونا عبد الفتاح من الاليوبيا السلام عليكم. طب الاتصال قطع لعله يعاود الاتصال بينا مرة أخرى. دكتور حرك أثرت نقطة مهمة جدا وهي نقطة يعني الصيدلي وإزاي يدي علاج. طيب مش في دور رقابي موجود مفروض يرتبط بهذه الصيدليات؟ يمكن معظم الإخوة في الصيدليات يزعلوا مني ولكن يعني احنا عايزين نرشد الى الصواب ان شاء الله وخصوصا اصحاب الصيدليات يبقى فاتح صيدلية واثنين وبدل ما يجيب مدير يقف في صيدلية ويديله الحق كامل بيجيب حد دبلوم زراعة دبلوم صناعة ويتعلم ازاي يدي ادوية او يطلع الادوية. انا بتكلم بغلط يا دكتور بتضحك عليا؟
لا طيب هتقلب علينا الدنيا. لا
لا ما انا عايز
كلهم حبايبنا
معلش ما يزعلوا معلش يا دكتور
هم
احنا ما مش هنقف.
ربنا يبارك فيك. طبعا قضية خطيرة جدا والله.
هو شايف ان هو كده غير قاسم
اصبحتوا قضيته بيها جدا.
انا عايزين نخاطبهم هم يا دكتور نخاطب الضمير عندهم او نخاطب الجزء الايماني عندهم ازاي يراعي ربنا في الجزئية دي.
يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. طبعا تقوى الله ضرورية جدا وان هو ما يسيبش الصيدلية لغير المتخصصين حتى ناشد بقى التفتيش الصيدلي بقى لان بقى كده هيبقى العمليه دخلت الطب في الصيدله داخل ان الصيدلي بيوصف مش الصيدله. طب يا ريت يبقى عنده شويه فكره يعني فكره انما واحد واقف ويقترح العيان يقول له مثلا انا ماشي على العلاج ده يقول له لا 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 علاج ايه اللي هو علاج الضغط يعني اركن ده وخد ده يعني بأي منطق يعني بأي منطق. وبعدين العيان المشكله ما يعني مش ماشيه سليمه لا بتحصل مصائب بتحصل مصائب. فانا بهيب اولا المرضى دلوقتي ما اصبحوش جهله الكل الوقت يعني متعلم ومثقف وبيتكلم كويس جدا جدا وبيهاجم وبينتقد. طيب خليك انت بقى يعني ايه ذو عقل حصيف وشوف اللي بيتكلموا مين والجأ لاهل التخصص. يعني اذا كنت انا شخصيا لما بعجز في 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 قصه قلب انا بتصل بزميلي استشاري القلب او صح او اخصائي القلب واقول له اعمل ايه في القصه دي انا كطبيب لان شغلتي دلوقتي في الكبد وخلاص دخلنا في المجال ده وهكذا.
تفتيش الصيدلي يا دكتور دوره بقى في الحالات الرقابيه
واضح بقى ان انت النهارده
لا انا عايزين
دوره ايه دوره يعني يقفل الصيدليه في حال لو وجد الصيدلي مش متواجد. انا رايي انا يعني معلوماتي كان عندنا صيدليه زمان يعني انا معلوماتي يعني
انه بيقفلها المفروض لا حد غير الصيدليه يقفلها
امال ايه
يا الله يا رب ينزلوا النهارده ويعني احنا عايزين
لا
طبعا ربنا يبارك كفايه كده
كفايه
ارجع دكتور
الرساله وصلت
الرساله وصلت يا رب
يعني وصلت
بالنسبه يعني. لاصحاب الصيدليات
اصحاب الصيدليات وللمرضى
وللمسؤولين في التفتيش
المريض ملوش حب المريض فاهم قوي بس هو راح يدفع 2 جنيه عشان يقيس الضغط لما اوظف الكلمه 2 جنيه يقيس الضغط احنا قعدنا سنه نتعلم ازاي نقيس الضغط في كليه الطب
سنه
امال ايه
يعني مش اي حد يقيس الضغط
لا انا والله اذكرها انا جيت مره رئيس وانا في امتياز كان استاذ في الاعصاب مش ده يعني ربنا يكرمه فقال لي انت بتعمل ايه فانا بلف الجهاز بطريقه كده قال لي ده غلط قلت له طب علمني صح
صح
يعني اقصد اقول كان استاذ كبير في قسم الاعصاب وانا كنت امتياز في القسم ده فعلمني قاعد يعلمني ازاي واحط السماعه ازاي واسمع السيستول ازاي والديستول ازاي وماله وتعلمت ولما لما تهنت اتعلمت يبقى واحد لما مؤاخذه واقف يقيس الضغط وهو ما عندوش فكره عن الطب خالص طب يعني يرضى مين يعني مش فاهم او يوصف مضاد حيوي والعين كبد يدمره
كارثه
يعني كارثه كبيره جدا
طيب دكتور نرجع تاني احنا تقريبا جاوبنا على اخونا مصطفى وموضوع العلاج بتاع فيروس سي وموضوع هل عقاقير الفيروس بتأثر على الكبد ولا لا طبعا حضرتك جاوبت برضو على موضوع ان امكانية ان الفيروس ممكن يعود مرة اخرى من عدمه
وارد عشان ما يزعلش يعني
طيب اختنا ام ملك من الجيزة بتقول يعني اعشاب التخسيس وشاي الرجيم يعني مثل هذه الامور ممكن تأثر على الكبد
والله قبل ما اخصائي التخسيس يعني يبتدي قصته مع المريض السمين او المريضة السمينة برضو يشوف الكبد وظائف الكبد ويشوف الاعشاب اللي ممكن تصلح له ويضبطها برضو تبع الحالة اللي قدام انا برضو بتاخد الكلام ده بطريقة عشوائية وبيجينا العيانة او العيانة غالبا الستات يعني اللي بتبقى سمينة وهم بيعانوا مشاكل كثيرة جدا جدا من التخسيس غير المنضبط غير المنضبط التخسيس له اصول وله قواعد وعلم وعلم
هي برضو عندها مشكلة في موضوع الامساك المزمن يعني ما بتعملش حمام غير ببعض الادوية او الملينات
ما فيش مشكلة يعني فيش مشكلة بس تلجأ لبرضو تخصص جهاز هضمي عشان يضبط لها المسألة
لازم دكتور يتابع
لان في بعض الملينات مؤذية في بعض الملينات مؤذية للجهاز الهضمي فبرضو هتلجأ تخصص في هذا المجال
طيب ام امل من القاهرة يعني عندها فيروس سي يعني دكتور قال لها انت بتعاملي كويس جدا مع الكبد وزي ما قالت انها بتاخد مدعمات كبد زي ما حضرتك وضحت وفي اعشاب من امريكا معينة او علاج معين
معرفش عنها حاجة
فيعني
معرفش عنها حاجة
تعرفش عنها
سألنيش حاجة سألنيش عن الحاجات دي
طيب يا رب
بسلم يعني
اختنا محمد من الجيزه في اضطراب في المعده يعني كل يوم ما بيروحش غير لما بتاخد نوع معين من الاقراص
واضح الاخت بتعاني من قولون عصبي
وفي ضغط مرتفع دهون ثلاثيه وفي قولون عصبي
بس قولون ومعده عصبيه واضح ان قصتها كلها عصبيه في عصبيه يعني تذكر ربنا كتير واستعذ بالله من الشيطان وتلجا للامانيات والصبر وكده لان قولون العصبي برضه من امراض العصر اصحاب النفوس القلقه وهي دعوة إلى اطمئنان النفس بالذكر وبالقرآن وبالإيمانيات وكذا والبعد برضو عن الحادق والحراق والشطة والسمين والمسبكات وكذا
يعني النظام الغذائي له دوره برضو فيها
بالتأكيد بالتأكيد ما هو القولون مضطرب هتديله حاجة تجعله أكثر اضطرابا
أنا لاحظت من كلامها أنها بتقول يمكن طبيعة عملها مرتبطة بإجهاد فكري فممكن يكون ده له دور في موضوع
أكيد أكيد طبعا هي متحملة أكثر من طاقتها فتاخد أجازة بدون مرتب وتقعد في البيت يعني تهدي نفسها شوية الناس يزعلوا مني الوقت برضه أنت دخلتني في قضايا برضه إيه اللي مجهدها الإجهاد الجامد ده؟
صحيح
مشكلة
أم محمد من الأليوبية يعني والدتها مريضة كبد وقالت إن في تليف واستسقاء وفي فيروس سي خدت علاج لموضوع الدرن يعني الجرعة أثرت على العظم وفي مشاكل أخرى
درن
تصلب شرايين
علاج درن؟
علاج الدرن تقريبا عدوى من العمر يعني وهي بتعمله العلاج اللي هي خدته في اثر على العظم وفي تصلب في شرايين دوالي في شريان تاجي وفي مشاكل في المراره 3 حصوات تقريبا رسالة بقى الأطباء التأمين إن هم ما بيراعوش الأدوية اللي هي بتاخدها, يعني التخصصات ما بيروحوش انها بتاخد ادويه اخرى لامراض اخرى ومشاكل اخرى. كل دكتور بيقول اهم حاجه الدواء بتاعي او الحته اللي هو بيعالج فيها بس.
هي الحلقه دي حلقه مطبات ولا حاجه؟
اتفضل.
يعني مطب الصيدليه ومطب التامين الصحي
مش مشكله بقى. اتفضل.
هي ما مشكله, ما هو يعني التامين الصحي يعني عايز مراجعات في التخصصات برضه, لأن هو بتبقى اسطمبة بتتكتب للأسف الشديد, بيمشي على العين فترة طويلة بدون مراجعات وبتتكتب كده. طبعا لازم كل فترة يتراجع ويحول, يعني زي تحولات سكة الحديد كده, روح الكبد روح القلب روح. إنما العين بيروح له كوكتيل, وكتب له روشتة غير مفصلة. فهي برضو هي نفس الدعوة للصيادلة. يعني أنا بس بختار الألفاظ عشان المسألة يعني دقيقة شوية. مسألة دقيقة شوية, لأن يعني هو الموظف يعني بيدفع جزء في التأمين, فعايز برضو خدمة. الخدمة بيلاقيها مبهمة, ما هيش برضو واضحة قوي. فهو برضو يعني هو طبيعي التأمين بس يتأنى شوية كده ويحول التخصصات, عشان دي كوكتيل أمراض هي الأخت دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا
مشكله, وفي مرضى كتير كده على فكره.
وبعدين في الطب حاجه اسمها دراج انتراكشن. انتراكشن يعني ايه؟ يعني علاقات بتدخل في بعضها تبوظ بعضها.
يا الله,
امال ايه الفارماكولوجي؟ يعني في علم الادويه ده قصه يعني رهيبه.
يعني الادويه ممكن توقف عمل الاخر او تبقى اكتر سميه.
طبعا يا اما يزود عملها تبقى سميه اكتر, يا اما يحبط عملها خالص بالكليه.
طيب اسمح لي يا دكتور ناخد اتصال اخر. اخونا محمد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور انور؟
اهلا بيك يا اخي, اتفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج الكويس.
وجزاكم ان شاء الله. اتفضل يا اخي.
اكلم الدكتور لو سمحت.
معك يا اخي, اتفضل.
دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله تعالى.
جزاك الله خير.
وجزاك
الله. بالله يا دكتور, عندي بطني من حوالي شهرين فيها اضطرابات كثيره. وجع مش مستقر وإسهال. وعملت تحليل مزرعة ما طلعش فيها أي حاجة. قال لي شوية تخمر, ما تخمر في المعدة
مزرعة.
وخدت علاج للأميبيا وكل الحاجات دي وما عملتش فيها أي حاجة. قاعد برضو نفس الوجع يجي ونفس الإسهال.
المزرعة, تحليل المزرعة اللي انت عملتها تحليل ايه بالضبط؟
مزرعة
تحليل براز.
مزرعة براز يعني.
ايوه. فهل الوجع ده له علاقة بالكبد؟
طيب في استفسار منه دكتور؟
لا يعني انا
عملت اشعه تلفزيونيه
ولا حاجه الحمد لله.
عملت اشعه تلفزيونيه؟
لا ما عملتش اشعه تلفزيونيه. لا
طبعا. بيعمل وظائف كبد.
نعمل اشعه تلفزيونيه وظائف كبد
وصول الدم.
لا بعض بنشرب مرمريه كتير وينسون وبردقوش, الحاجات دي كلها لها تاثير على الكبد ولا حاجه؟
كل الاعشاب غير المنضبطه لها تاثير على الكبد.
طيب يا محمد كده الرساله وصلت, شكرا. طيب اتصال اخر. ام احمد من دمياط. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
اهلا بيك يا ام احمد, اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور, انا جوزي مريض كبد عندي فيروس سي. عندي اصقاء شديد في البطن وتورم في القدمين.
عنده ايه؟
اصقاء. وادي دلوقتي تعبان جدا. حالته تعبان, مش لاقي اي حاجه تنزل فيها.
حاله الكبد ايه يا اختي؟
خلاص بس اسقاء.
والله هو السنة هو عنده تليف. هو بيسأله السنة اللي فاتت كان 60% نسبة التليف 40% بس. وكان عمل تحليل للفيروس البي سي دي ار. 600. نسبة الفيروس 600.
كم؟
600.
600؟
بس كان بياخد حاجات عشان الفيروس.
كان بياخد ايه؟
تقريبا قلت شويه.
كان بياخد ايه يا اختي؟
طحالب. هي الحقن بتاع ثوم النحل وحاجات زي دي كده يعني. ما خدش انسر فيرون لان الدكتور قال له ما خدش ما تنفعش.
طحالب وقرص النحل؟ وايه تاني؟
ولبن الابل.
لبن الابل.
بس هو دلوقتي تعبان جدا. هو بياخد قلبه.
قلبه.
طيب حاضر.
شكرا. او عايز رقم الدكتور. عايز رقم الدكتور.
من الكنترول يا اختي. شكرا. اخونا محمد من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله يا اخ محمد. الله يبارك فيك.
الله يكرمك. الله يبارك فيك
دكتور. واياكم.
والله دكتور انا مريض بفيروس كي. بس الحمد لله ماشي مع متابعه مع التحاليل على طول. كل 6 شهور وكل 3 شهور بعمل وظائف كامل بتطلع كويسه الحمد لله، لاني باخذ لجالون على طول. والحمد لله يعني الامور ماشيه طبيعيه، بس بحس بعرض في بطني كده، بحس بالم من الناحيه اليمين ويفرق في الناحيه الشمال من ناحيه البنكرياس كده.
ايه بتحس بايه في الناحيه الشمال؟
ايه
اللي بحسه في الناحيه الشمال؟
بحس بالم تحت من ضلوعي كده من الناحيه الشمال من ناحيه البنكرياس.
طبعا
بس كل ما بعمل تحاليل بتطلع الوظائف كويسه الحمد لله ماشي كويسه يعني. فكنت عايز استفسر من حضرتك، ودايما عندي اضطرابات في بطني. في غازات على طول وعصر هضم وكده. فما باخدش لان انت عارف حضرتك العلاج مكلف جدا اللي هو بتاع الكبد دوت، وانا مش متامن عليا وكده، فمش قادر اشتريه يعني.
طيب حاضر. حاضر يا
اللي هو بتاع الفيروس.
طب شكرا. دكتور يمكن اسئله مهمه جدا حضرتك جاوبت على اخونا محمد من السعوديه، موضوع لازم يعمل اشعه تلفزيونيه ويعمل صوره دم. طيب بالنسبه يعني اختنا ام احمد من دمياط، مشكله زوجها طبعا حاله دلوقتي في استسقاء وفي تورم، وقالت ان على بعض العلاجات يعني اود ان حضرتك يكون لك تعليق عليها، موضوع الطحالب وقرص النحل ولبن الابل.
هو دي حاله فشل كبدي. يعني هو الوقت وصل لحاله فشل كبد طالما استسقى وبياخد البومين متورم في قدمين. فده فشل كبدي. فالعلاجات دي لازمتها ايه الوقت يعني؟ يعني ممكن تكون اكثر يعني ضررها اكثر من نفعها الوقت. وانا طبعا عموما هذه العلاجات المذكوره لم توثق بعد على مستوى وزاره الصحه. فما بيقلقش راي، ليس لنا راي فيها. طالما لم توثق علميا ولا بحثيا فانت هتنتها في طور التجارب. وانا يعني واخد منها موقف زي ما حضرتك عارف لغايه ما يصدر بها يعني قرار وزاره الصحه لاستعمال. وبكرر الدعوه تاني لاساسيتنا ان هم يعملوا بحوث على ابوال والبان الابل حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ويفعلوا السنه النبويه او الطب النبوي.
ولكن ربطه بالبحث ما ينفعش عشوائي برضو
اطلاقا. يا دكتور انور نحن امه اقرا ونحن امه العلم.
هل النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث في هذه الاحاديث بين ان ده في فائده للكبد بالذات او للكلى بالذات او للبنكرياس بالذات؟
لا طبعا. هي دورنا احنا بقى.
طب ليه احنا بناخده بقى كده ونقول ده هيفيد مره واحده كده؟
هو العشوائيه برضو. العشوائيه احنا عايزين نقنن بحثيا وعلميا هذه الأدوية النبوية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده مهم جدا. إنما يعني التجارب عندنا مريرة الحقيقة. لما عيان كبد يعني كان بيعالج وبعدين بطل العلاج تماما وراح لإحدى السحارة وقالوا له بطل كل الأدوية، قلت له يدوا له أعشاب ما أعرفش إيه، قلت أنت جاي
دي حالة حقيقية.
حالة حقيقية شفتها. يعني جاي متنيل بينين ما فيش اسبوع مات.
يا الله.
قالوا له بطل كل حاجه.
كل الادويه اللي كان بياخدها.
مشكله يا دكتور انور مش عارف يعني الطب والدين. يعني ادعياء الطب وادعياء الدين. في خيط بينهم كده مش عارف ليه يعني.
سبحان الله.
يعني مجالين
يعني واحد يرتبط
غرابه كده
بناء الروح
للادعياء
بناء الجسد يعني
ادعياء حاجه غريبه الشكل. والمنتشر في كلا المجالين هو الشعوذة والغيبيات وكده سواء في الدين او في العلم. انما احنا عندنا الدين موثق والعلم يجب ان يكون موثقا. الانسان اعظم مخلوق على وجه الارض. ومكرم. فانت قلت حضرتك ملمح جميل جدا دلوقتي ربنا يبارك فيه، لبناء الجسم وبناء الايمان او بناء الروح. فعلا انسان يجب التعامل معه بحذر. انا يعني اذكر نفسي واخواني الاطباء الانسان احنا بنتعامل مع انسان بني ادم، احنا بنتعامل مع سيارات يعني ميكانيكية سيارات ولا مع مباني حتى ولا مع تعامل مع جسد انساني.
والله التعامل مع المباني ومع السيارات ايضا تعامل مع انسان
والله ما اشتغلش بس صح. التعامل بتاعنا مباشر
مباشر صحيح
يعني اذكر نفسي واخواني الاطباء ان نتعامل مع هذا المخلوق بحذر لان دي بنية ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيده لما خلقت بيدي فخلقة ربنا دي التعامل معها بحذر.
نعم.
خلي بالك اتق الله اتق الله اتق الله في الأدوية في الأتعاب اللي بتاخدها من العيان في طريقة التعامل مع العيان ده مهم قوي قوي هذا الكلام. طيب يعني قضية منسية يا دكتور
هاخد اتصال ونرجع تاني. أم أحمد من الأليوبية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك يا أم أحمد تفضل.
ربنا يكرمك يا دكتور والله احنا بندعيكم خير وعايزينكم تدعوا لنا بالشفاء ان شاء الله.
ربنا يعافيكم ان شاء الله.
ربنا يكرمك. انا كانت معدتي تعبتني قوي ورحت عملت اشعه قالوا لي في حصوات في المراره فانا لغايه دلوقتي خايفه والله ان انا اعملها خالص ودايما بقى معدتي تعبانه من فوق خالص وما يعني الاكل ما بتهضمش ماليش نفس للاكل خالص ولا عايزه اكل على طول لما باكل بطني تتعبني فإذا كان في علاج بالأعشاب ولا حاجة تفتت الحصوات ديت أو حاجة الدكتور يفيدني برضه ربنا يكرمك. وفي الفترة اللي هي الفاتت ديت خسيت 5 كيلو يعني وأنا أصلا نحيفة. في الفترة من ساعة ما عرفت إن حصوات المرارة
طب يا أم أحمد.
نعم يا دكتور.
أنت دلوقتي كشفتي عند دكتور متخصص في الجهاز الهضمي؟
أه يا دكتور.
وقال لك على علاج معين؟
ما قاليش والله وقال لي عايزين يعني تشوفها تعمل العملية امتى ولا حاجة وما قاليش بقى ما ادانيش اي علاجات ولا اي حاجة.
طيب يعني هو الدكتور قال لك هتعملي عملية يعني انت فعلا ممكن تكوني محتاجة عملية بس انا انصحك
يا
ام احمد
يا
ام احمد اسمعيني لو سمحت.
نعم يا دكتور.
انصحك تشوفي دكتور واثنين وثلاثة في موضوع الجزئية دي والاشعات اللي هتعمليها هتبين وتوريها لاكتر من واحد لان للاسف في موقف مؤخرا يعني يمكن حد من يعني من اقاربي راح اتكشف عن الدكتور وقال لها انت محتاجه تعملي عمليه مراره فطبعا خدت ورقها ورحت لدكتور اخر طلع ان الاشعه حتى مكتوب فيها ان المراره نورمال يا دكتور مش محتاجه لا تعمل عمليه ولا اي حاجه كل القصه ان الدكتور عايز يفتح وياخد فلوس حق
العمليه. ده مطب رابع ولا حاجه؟
مطب رابع ده حقيقه والله يا دكتور انا معرفش
مصيبه دي بقى
موجود فعلا الكلام ده حصل موقف معايا والله دي حقيقه
ده مصيبه دي بقى انا لله وانا اليه راجعون.
اختنا حنان السلام عليكم.
وعليكم
اهلا بيكي يا اخت حنان اتفضلي.
ازيك يا دكتور؟
يا اهلا بيكي.
جزاكم الله خير يا رب
واياكم ان شاء الله.
من فضلك لو سمحت انا عايزه اسال الدكتور انا كان عندي قولون عصبي وعلى طول عامل لي مشاكل في معدتي.
نعم.
فروحت للدكتور وكده وكان حسيت بألم في جنب اليمين فروحت للدكتور قلت ممكن تكون مرارة فعمل لي إشعة وكده فقال لي لا مفيش مرارة وكده هي المرارة ملتهبة شوية بس عندك شوية دهون على الكبد. هل الدهون على الكبد دي في منها خطورة وأتجنبها إزاي يعني أو أعالجها إزاي؟
يعني هو قال دهون بسيطة على الكبد.
وبحس شوية بألم في جنب اليمين تحت صدري كده في جنب اليمين.
نعم. طيب يعني هو قال ممكن يكون ده مرتبط بالالتهاب البسيط.
نعم.
في المرارة يا دكتور؟ يعني هو الدكتور قال لك ان في التهاب بسيط في المرارة.
كان قال لي ده التهاب بسيط في المرارة قال لي بس في شوية دهون على الكبد قال لي ممكن هو انت عندك قولون عصبي بيبقى ضاغط على الناحية دي هي اللي تبقى عامله لك ساعات الألم ده.
طيب في حصو في المرارة؟
نعم.
في حصو في المرارة؟
لا.
طيب شكرا يا اخت حنان.
تمام هجاوب على ده.
شكرا. اختنا عائشة من موريتانيا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بيك أختي عائشة تفضلي.
أنا عايز أسأل الدكتور.
نعم معك يا أختي.
أنا يعني بعض من الأوقات بحس بآلام في الشاكلة.
أوكي.
آلام فين؟
يعني آلام في الشاكلة شاكلة.
مش واضحة يا أختي عائشة.
يعني
مش واضح السؤال.
يعني بسبب الاكل الحار لما اكل الحاجات الحاره.
طيب
ولما نشرب الميه ترتخى شوي يعني يخف ألمها. عايزه يعني اعمل تحاليل عشان هذا الالم يقلق.
يعني تحاليل ايه اللي تبين المشكله دي مش كده؟ يعني عايزه تعرفي التحاليل المطلوبه.
والله والله اللي يحصل حالات طبيعيه تحدث.
طيب حاضر يا اخت عائشه. حاضر نشكرك دكتور. يعني نبدا باختنا عائشه سريعا بس حضرتك تقول لها يعني محتاجة متابعة مع دكتور متخصص مثلا يبين المشكلة اللي عندها.
آخر سؤال؟
آخر سؤال
اللي هو آخر سؤال ده؟
موضوع الأكل الحار كده عمل لها مشاكل وألام في المعدة.
واضح إن في ألام يعني في التهاب في المعدة. في التهاب في المعدة.
نمرة واحد
تحكم نفسها في الأكل شوية اللي هو الحادي والحراق والسخن والبارد والشاي تمام. والقهوة والمياه الغازية وكده مبدئيا يعني. وبعدين نشوف القصة لو الموضوع استمر قوي نعملها منظار بقى ونشوف يا ترى في قرحة في التهاب بسيط في تقرحات بس والمنظار يعني. نمرة ثلاثة فيها الوقت تحليل مهم يعني برضو الناس ناسياه للهيليكوباكتر بكتيري اللي هو الميكروب الحلزوني بتاع المعدة التهابات المعدة المزمنة يعني ياريت الناس برضو تهتم بالتحليل ده اللي عنده التهاب معدة مزمن مش هيطيب إلا لما ياخد علاج الميكروب الحلزوني ده ومنتشر الوقت في المعامل وأصبح يعني سهل
تمام.
دي ننصحها بيه يعني.
أختنا حنان أيضا موضوع طبعا بتقولنا عندها قولون عصبي في مشاكل في المعدة وفي ألم في الجنب اليمين تحت الصدر والتهاب بسيط في المراء ودهون بسيطة على الكبد هل من خطورة لهذه الدهون لو زادت أو كيف تتعامل معها؟
دهون الكبد عايزة متابعة دهون الكبد ما هيش سهلة برضو يعني عايزين يعني هو دهون الكبد الناس يعني برضو بتقول إن حاجة بسيطة وكده هي بس هي بسيطه برضو كل حاجه ولكن عايزه متابعه وظيفه كبد واشعه تلفزيونيه باستمرار عشان ما تقلبش بالتهاب للدهون انما الدهون الكبد او الكبد المتداهن ما بيعملش الم المه بسيط جدا غالبا الالم اللي عندها قولون غالبا قولون.
طيب اخونا محمد من السعوديه مريض فيروس سي يعني بيعمل متابعه كل 6 شهور والدكتور قال له ان وظائف الكبد يعني جيده وبيحس بالم في الناحيه اليمين والم في الناحيه الشمال ايضا وفي اضطرابات وغازات يعني وعسر هضم في البطن
غالبا دي مش من الكبد يعني دي قولون برضو التهاب قولوني وانا بنصحه بحاجتين برضو ادويه نبويه وقرانيه لا علاقة بجهاز المناعة بس مش أعشاب ولا حاجة عسل النحل والحبة السوداء دي ما يعني ديت ما فيش فيها لا أعشاب ولا سميات ولا حاجة عسل النحل نظيف وحبة الحبة السوداء ديت بيتزود فعلا جهاز المناعة لا في بحوث محترمة جدا في المجال ده لجهاز المناعة بيزيد في الحالات اللي زي دي وده مهم قوي طالما ما عندوش إمكانية ان هو ياخد الانترفيرون ده حاجة مبدئيا يعني
تمام. اختنا ام احمد من الالويه بتقول ان في الم في المعده وفي حصوات في المراره ويعني خايفه من العمليه يعني الاكل ما تهضمش كويس عايز علاج بقى بالاعشاب
لا
يعني يفتت الحصوات ايه
رايك؟ حصوات المراره يعني صعب قوي انها تفتت صعب يعني صعب. الى درجه الاستحاله يعني بس هي في حالات جايز حاله واحده في حياتي شفتها بالادويه اللي هي بتدوب حصوات المراره وكانت اقل حاجه
ادويه ولا
دواء اللي هو الرواكول الحاليه موجوده في السوق ديت
ادويه
مش اعشاب ولا حاجه
مش اعشاب هي الخطوره في الاعشاب يا دكتور احنا برضو مش عايزين
ده مش عشب يعني ده رج موجود اللي هو
لا انا اقصد العمليه ان احنا مش بنحارب او قصدين
مش بنحارب
ولا
العشوائيه بس
معين الاخذ العشوائي ده ممكن يضر حاجات تانية
لا هو التجارب مريره يا دكتور انور هي التجارب مريرة هو احنا بنتكلم الكلام ده من الواقع مش مجرد مهاجمة للمهاجمة احنا بنشوف العين بيتدهور بس
المشكلة في الكنترول كل لما يلاقونا نسخن يدخلوا باتصال عشان يوقفوا
ما جاوش حاجة.
ام اسراء السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام اسراء سريعا.
انا كنت عايز اسأل
ايوه اتفضلي
عايزه اسال بس حضرتك دلوقتي انا عندي ارتجاع مريء والفتحه اللي هي في اخر المريء كنت عامله منظار يعني اللي هي من في اخر المريء واسعه والموضوع ده يعني الاول شخصه لي ان هو بتاع ده فتق في الحجاب الحاجز بعد كده الحمد لله ايه يعني طلع لا طلع ان هو ارتجاع فانا كنت عايزه اسال الدكتور ان هي ليها عمليه لاني باخد علاج بقالي حوالي 5 سنين وهو الدكتور طمني يعني بس انا
بتاخدي علاج ايه يا ام اسراء؟
باخد موزافرايد ده لسه يعني جديد بقالي كذا شهر مثلا او سنه
ريحك يا ام اسراء
يعني هو برتاح شوية مثلا بس مش بنسبة 100%.
هو الدواء ده دواء محترم على فكرة.
أوه.
مع الاهتمام بالحالة النفسية والعصبية. ارتجاع المريء يساوي توتر عصبي شديد.
أوه.
توتر عصبي لان هو الخلل يا دكتور انور في العضلة. اللي هو الجسر الاسوفجيال جنكشن دي. جسر الاسوفجيال جنكشن في عضلة كده عاصرة. اعجاز بقى نقولها سريعا كده يعني الواحد اذا بيخلص اكل بتنقبض هذه العضلة. لدرجة الانسان لو اتقلب على دماغه لما اوزه الاكل مرجعش تاني. فالعضلة دي بتحصل لها يعني صمام كده بتفتح ودي عند الاشخاص العصبيين والمتوترين عصبي. لو اهتمت بالمسألة العصبية والنفسية مهمة جدا جدا. مع الدواء اللي ذكرته. دواء ذكرته دواء محترم وبيجيب نتائج كويس. هو كان انتهى من السوق وجيه تاني وبقى كويس
يعني.
بس انما هو ما اعتقدش ان يعني في الحالات الشديدة قوي ممكن نلجأ للجراحة بس لا انصح بها الوقت خالص. بس يكون التشخيص صحيح. يعني فعلا يكون ارتجاع مش فتق في الاعصاب الحاجز.
طيب العشوائية بقى دكتور في علاج فيروسات الكبد ودور مريض فيروس سي والفيروسات الاخرى للكبد و يعني السير في اتجاهات معاكسة يعني ممكن يمشي في اكثر من اتجاه في وقت واحد لعلاج المشكلة اللي عنده تقول له ايه؟
والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو المسألة كلها الى الان ما عرفناش على الانترفيرون الفيروس سي. دواء موثق ودواء عارفينه ومجرب ويعني بحثيا مستقر على مستوى العالم على مستوى مصر. غير كده كل اللي بتسمع عنه سواء بيجي من ايطاليا من امريكا من ما نعرفش عنه حاجة ولا نفتي به لا نفتي به يعني لا بصح ولا بغلط لان ما نعرفش عنه حاجة. في حاجة اسمها الانسان عدو ما يجهله. اعمل لي ابحاث وهات لي الابحاث اللي اتعملت بطريقة محترمة وبطريقة موثقة على مستوى العالم واحنا نقبلها ان شاء الله. فلا انصح الا بما ورد في القرآن فيه شفاء للناس. عسل النحل فيه شفاء للناس والحبة السوداء دواء من كل داء الا السام الا الموت. فيما عدا ذلك لا افتي بانه ياخد عشب كذا او كذا او كذا. العين ساعات بيجي لها دكتور انور بطريقه مذهله جيب لي برطمان كده فيه شويه بتاع سائل كده قول لي ده ايه ده ينفع لفيروس سي حاجه مذهله. طب انا اعرف إيه؟
اي حاجة
اعرف ايه اللي جوه ده جاي من هنا ولا من هنا فيش داعي ذكر اسماء الدول يعني اقول له ايه ده يعني انا اقول له انا ما اعرفش عنه حاجه يعني انا وغيري يعني مش انا بس يعني. ف
الاطفال والعقاقير يا دكتور ما دام بنتكلم عن العقاقير هل الاستخدام العشوائي اصلا ايضا للمضادات الحيويه والعلاجات المعينه بصوره عشوائيه الام طبعا شايفه ابنها مريض وعنده مشكله فبتروح مباشره تجيب ادويه مضادات حيويه وتديها للطفل فهل دي لها تاثير على المدى البعيد او القريب بالنسبه للاطفال؟
في تخصصين مهمين قوي في الطب يا دكتور أمرار تخصص الاطفال وتخصص كبار السن الجيرياتريك. ليه تخصصين؟ عشان الجرعات المحسوبة.
أيوة.
انا ما اعرفش احسب جرعات اطفال مضاد حيوى اطفال. انا شخص كطبيب ما اعرفش احسب الوزن بتاع الطفل والجرعات المحسوبة له. فتخصص. فاذا كنت اذا كان الطبيب البطن اللي هو بيشتغل في الكبار ما يعرفش يحسب الجرعات المحسوبة للاطفال سواء كان في الانسولين السكر او في المضادات الحيوية او في يبقى الام تروح مباشرة بترجعنا الاول الحلقة الام والصيدلي. فين دور طبيب الاطفال عشان يضبط جرعات المضادات الحيويه للطفل ده سنه ولا اتنين ولا ثلاثه ولا اربعه
ده بيبقى له اثار سيئه يا دكتور
بالتاكيد بالتاكيد
يعني ايه اللي ممكن يحصل
بيدخل ممكن يدخل في مشاكل الكبد تعرف ان في حاجه اسمها انسداد مراري بيحصل من جرعه دواء واحده اسمه هايبر سنسيتيفيتي كوليستيزس ده دوز ريليتد يعني ايه دوز يعني جرعه واحده تعمل انسداد مراري من بعض المضادات الحيويه وفي انسداد مراري من المدى الطويل وهكذا هذا حاجه في الكبد اللي هو شغلتنا.
دكتور سمير يعني يا رب تكون الرساله وصلت لكل مشاهدينا الكرام ويعني نسال الله الاخلاص والقبول
امين يا رب.
ربنا يبارك فيك يا دكتور مشاهدينا الكرام
انا بس بطلب من حضرتك حاجه
أتفضل.
بعد في نص ثانيه
طب اتفضل
ان في فقه للمسائل دي في فقه طبي
فقه التطبب
فقه نبوي وفقهاء بيتكلموا عن
علماء المسلمين
الاطباء والمرضى وحقوق الطبيب وحقوق المريض شغلانه كبيره جدا يا ريت نفسح لها المجال في برنامجك المبارك يعني
ربنا يبارك فيك
الفقه بقى اللي مناسب
يعني. ربنا يبارك فيك وان شاء الله. مشاهدينا الكرام يمكن النهارده يعني يا رب تكون الرساله وصلت ليكم. بالنسبه للمرضى يعني ده رقم واحد، الرساله دي لو وصلتك احنا مش محتاجينها توصل لا للطبيب ولا للصيدلي، لان انت اللي بتحس الطبيب والصيدلي على انه يتعامل بهذه الصوره معك. فان شاء الله لو عندك فهم لهذه الجزئيات تبقى رسالتنا ان شاء الله وصلت، وتقدر تتعامل مع هذا الامر بصوره طيبه يعني. ولا سعنا في هذا اللقاء لا نشكر الأستاذ دكتور سمير تقي الدين استشاري الكبد والجهاز الهضمي وصاحب برنامج البرهان وفي إعجاز القرآن، وبنشكره على تلبية الدعوة لبرنامج عيادة الرحمة. شكرا
جزاك الله خيرا.
شكرا ربنا يبارك فيك. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أغلى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل، يهديه طبيب عيادتنا،
للداء دواء فابتسموا،
وادعوا بالخير لإخوتنا،
يشفيكم رب رحمن،
ويزيد نجاح مسيرتنا،
ويزيد نجاح مسيرتنا.